أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بين المصنف المفهوم بتعريف اللفظي، ثم قسم المفهوم إلى كلي وجزئي، وكل تقسيم لا بد له من اعتبار، والاعتبار في المقام هو الامتناع وعدم الامتناع. فإن امتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي، وإلا فهو الكلي. ثم توقف الشارح في كلمة الفرض، ما معنى الفرض؟ مثلا لا يقال أن الجزئي يمكن أن يفرض له العقل أكثر من فرد وأكثر من مصداق، وهذا يسبب مشكلة، في ضرب التعريفين. يعني يخرج الجزئي من الكلي، عفوا، من تعريف الجزئي، ثم يدخل في تعريف الكلي، فيكون جزئي كلي إذا دخل، ولا يكون جزئي ولا ينطبق عليه تعريف الجزئي، فيكون كله من التعريفين غير منضبط. يعني تعريف الجزئي غير جامع لخروج ما فرض العقل أنه ينطبق على كثيرين كزيد مثلا، وغير مانع اللي هو تعريف الكلي لدخول مثل زيد اللي هو الجزئي بهذا الفرض. المصنف أو الشارح يفسر كلمة الفرض، ما معنى الفرض؟ يقول الفرض له معنيين. المعنى الأول بمعنى التقدير، وهو هذا الكلام الذي تقولون به المبتني عليه هذا الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنك تقول يمكن للعقل أن يفرض للجزئي أفراد كثيرة كزيد، هذا تقدير، واضح؟ نحن نريد بالفرض في المقام أو المراد به هو التجويز. ما معنى التجويز؟ قال العقل حينما يتصور هذا المفهوم فإنه إذا تصوره يتعين معناه، يشير إليه العقل إشارة إلى ذات هذا المفهوم، وهذه الإشارة إلى ذات هذا المفهوم يمتنع ويستحيل أن يشار به إلى غيره ويفرض له فرد آخر، فهذا يناقض إشارة العقل إلى ذات هذا المفهوم. فالإشارة إلى ذات هذا المفهوم تنافي أن ينطبق على غيره، يكون إشارة إلى ذاته وإشارة إلى غيره في نفس الوقت، يعني يكون هو بالإشارة ويكون هو غيره بنفس الإشارة، وهذا باطل. واضحة؟ هي الملاحظة التي تحل المشكلة. هذا معنى التجويز، يعني إذا كان مشار إليه يستحيل أن يشار به إلى غيره، وهي يستحيل الإشارة به إلى غيره، هذا هنا بعد ما يمكن أن نفرض أن ينطبق على أكثر من واحد، هو هذا معنى الجزئية، هو هذا معنى تصور العقل للجزئي، هو هذا معنى منع العقل لفرض مصادق للجزئي. فهو هذا الفرق بين الجزئي والكلي. فالفرض في المقام بمعنى التجويز، العقل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز يعني في قباله الاستحالة أن ننتقل أو نتجاوز ذات المشار إليه الذي هو زيد، ذات زيد، إلى غيره بأن ينطبق على غيره، بخلاف التقدير. التقدير ممكن، فرض محال، تفرض أي شيء يفرضه العقل، العقل يفرض تحويل هذه الأشياء إلى أشياء أخرى، يفرض مثلا عدم وجود الباري، هكذا يفرض العقل، وهي فرضيات. وفرض المحال ليس بمحال، لكن يلزم منه المحال في التطبيق الخارجي، محال التعامل معه، واضح إن شاء الله. فإذا التقدير شيء والتجويز شيء آخر، وما ذكرتموه على فسرتم الفرض على نحو التقدير وليس التجويز. الشارح والمصنف يريد بالفرض هنا بمعنى التقدير، واضح إن شاء الله. هي هاي الإشارة إلى ذات المتصور من قبل العقل، الإشارة إلى ذاته تمنع الإشارة إلى غيره، واضحة؟ هي هاي معنى الجزئية في تصور العقل. هذا تقسيمه إلى مفهوم جزئي ومفهوم كلي. وقلنا الجزئي إنما يذكر هنا ثانيا هو بالعرض وليس أولا وبالذات باعتبار المنطق عبارة عن قوانين وقواعد كلية وهذه تنسجم مع الكليات لا تنسجم مع الجزئيات وإنما جاء به المصنف وغير المصنف من المناطق إما لأنه تعارف ذلك أو لأنه يستفاد منه في فهم معنى الكلي والكلام في الجزئي ليس في إثبات المحمولات للموضوعات في مسائل علم المنطق هو هذا البحث في مسائل علم المنطق الجزئي لا يكون موضوع لتلك المحمولات التي نريد أن نثبتها للموضوعات بل ذكرنا الجزئي وتكلمنا عن مفهوم الجزئي تعريف الجزئي ليس في مقام المسائل وإثبات المحمولات ذكرنا مفهوم الجزئي لكي نفهم الكلي في مقام التعريف في مقام المفهوم لم يصل إلى مرحلة أن يكون موضوعا لمسألة من مسائل علم المنطق وأن هناك محمولات تثبت له أو لا تثبت بأنه موضوع علم المنطق هذا خرج في المقدمة الموضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي وقلنا هو المعلوم الكلي وليس المعلوم الجزئي واضح إن شاء الله بعد التقسيم ينتقل المصنف إلى مسألة وهي تقسيم الكلي باعتبار أفراده فإن الكلي عدة تقسيمات ينقسم إلى عقلي وطبعي و منطقي هذا تقسيم وأخرى لا من جهة الأفراد يعني من جهة وجود الأفراد أين وجود الأفراد هل هي واحد أو متعدد ممكن ممتنع إلى آخره فهذا التقسيم باعتبار وجود الأفراد هذا التقسيم يقال أنه جواب عن استفسار وجواب عن إشكال حاصله أنك تقول أن مثل شريك الباري لعنة الله عليه كما قال أستاذنا شريك الباري كيف يكون كلي وليس له أفراد كيف تفرض هكذا كلي وليس له أفراد يبدأ المصنف بهذا التقسيم وغير المصنف بهذا التقسيم للكلي باعتبار أفراده يقول الكلي بالنسبة إلى أفراده فهو على نحوين يعني قسمين إما ممتنع أو ماذا ممكن الممتنع لا توجد له أفراد هاي الامتناع ليس وصفا للمفهوم وصف لماذا؟ للأفراد نحن نتكلم في الأفراد هاي امتنعت أو أمكنت هذا كلام عن من؟ عن الأفراد تارا نتكلم عن المفهوم يمكن أن يكون مفهوم هكذا أو لا يمكن وأخرى نتكلم عن أفراد المفهوم بعد فرض وجود هكذا مفهوم واضحة؟ ففي المقام هذا التقسيم امتنعت وأمكنت هذا وصف لمن وصف للأفراد وليس للمفاهيم تقسيم للمفهوم باعتبار أفراده واضح فرق بين التصورين لذلك المستشكل ماذا قال قال إذا لم تكن له أفراد فهو لا يمكن أن يكون مفهوم كلي انظر نفى تصور وتكون مفهوم كلي ليس له أفراد لا بالذهن ولا بالخارج اللي هو نفس الأمر واضحة فتارا نتكلم عن المفهوم وإمكان تصوره وأخرى لا نتكلم عن وجود أفراده وعدم وجود أفراده في المقام في التقسيم عن ماذا يتكلم يتكلم عن الأفراد ثم المستدل على عدم وجود مثلا مفهوم شريك الباري قال نظرنا ولم نجد له أفراد إذن لا يمكن أن يكون كلي واضحة هذا المطلب تطرق إليه الشيخ المظفر رحمه الله قال نقسم المفهوم إما أن توجد له أفراد واقعا أو لا توجد له أفراد هكذا قسم هذا التقسيم للكلي باعتبار أفراده فإذا الكلي باعتبار الأفراد إما أفراده تكون ماذا ممتنعة أو تكون ماذا ممكنة يعني الإمكان يقابل ماذا يقابل الامتناع جيد هذا التقسيم الأولي إما ممكنة أو ماذا على نحو المشجر وإن كان في الهواء إما ممكنة أو ماذا أو ممتنعة والممتنعة لا وجود لها لا في الذهن ولا في الخارج لكن المفهوم موجود هذا فرض صدقه عدم منع العقل من فرض الصدق هذا موجود في الذهن أو ليس بموجود، ممكن أو ليس بممكن. إذا أمكن هذا الكلام لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وإن لم توجد أفراد، هذا أيضا مفهوم كلي. ليس الكلي مقيد بوجود الأفراد في الذهن أو في الخارج، لا أعم من ذلك، يمكن أن لا تكون له أفراد لا في الذهن ولا في الخارج كشريك الباري، ليس له أفراد لا بالذهن ولا بالخارج. لكن هذا الكلام ما لا يمتنع، هذا ينطبق عليه، ينطبق على هذا المفهوم، بحيث لو وجدت أفراد، لو وجدت أفراد لانطبق عليها. فإذا هذا الامتناع وعدم الامتناع ليس فعليا، يعني ليس ما كان له أفراد ينطبق عليها بالفعل فهو كلي، وما لا توجد له أفراد بالفعل هو ليس بكلي، ليس كذلك. لا لا، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير فهذا كلي. وجدت الأفراد بالفعل أم لم توجد، هو هذا معنى الكلي، ذلك يدخل شريك الباري. وهذا الاستدلال من عدم وجود الأفراد أو وجودها على وجود الكلي وإمكان تصور هكذا مفهوم أو عدم إمكانه، هذا غير صحيح. هو يستدل، يأتي إلى الأفراد، فكل ما وجد له أفراد قال ماذا هذا؟ كلي. ما لم يجد له أفراد يقول، لذلك هو هذا منشأ الإشكال، قال شريك الباري ليس بكلي وليس بجزئي أصلا، لا يفرض، لأنه لا ينطبق، لا يوجد له فرد خارجي، وإذا لم يكن له فرد هذا لا يكون، لا يكون مفهوما كليا. واضحة؟ نحن من المفهوم ونؤسس، ثم بعد ذلك الانطباق وعدم الانطباق هذا من شأنية المفهوم، من شأنية الأفراد، توجد ينطبق، لا توجد لا ينطبق، توجد بالفعل ينطبق، توجد ولو بالقوة أيضا ماذا ينطبق، كالإنسان ينطبق على الموجود بالفعل والموجود بالقوة. فإذا هكذا يندفع الإشكال بهذا التقسيم، يقول هذه الأفراد إما ممتنعة الوجود وإما ممكنة الوجود، وهذه الممكنة أيضا على نحوين، إما أن يكون لها فرد واحد بالفعل موجود أو تكون لها أفراد كثيرة. واضح التقسيم؟ إما ممتنع وإما ماذا؟ ممكن الأفراد. هذا الامتناع والإمكان هاي صفة لمن؟ لأفراد المفهوم، واضحة؟ وليس للمفهوم، المفهوم موجود لكن أفراده إما أن تكون ممتنعة أو تكون ماذا؟ أو تكون ممكنة، وهاي الممكنة إما أن يكون لها فرد واحد موجود بالفعل أو تكون لها أفراد كثيرة في مقام الانطباق الفعلي. وهذه التي لها واحد أيضا على قسمين، مع إمكان الغير ومع ماذا؟ عدم إمكان الغير. هاي عدم إمكان الغير هذا بعد الواجب، يوجد فرد واحد اللي هو واجب الوجود مع امتناع الغير، يمتنع أن يكون له ماذا؟ فرد آخر. أو مع إمكان الغير له فرد واحد مع إمكان الغير، كالشمس مثلا، الشمس مفهوم اللي هو الكوكب، الكوكب الذي يظهر في النهار، حارو في تعريف الشمس، أو يقضي على الليل مثلا، هذا له فرد واحد ينطبق عليه، لكن يمكن أن يكون له أفراد أخرى أو يمكن أن يكون له فرد آخر. فإذا المفهوم إما ممتنع أو ممكن، والممكن إما موجود له فرد واحد أو أفراد متعددة، والفرد الواحد إما مع امتناع الغير أو مع إمكان الغير. وما كانت له أفراد كثيرة أو متعددة هذا مع التناهي أو عدم التناهي كما ذكر المصنف. واضحة؟ فقوله امتنعت أفراده أو أمكنات، فهذا تقسيم ثنائي، ومن هنا يثار هذا الإشكال اللي هو إشكال أمكنت على قول أمكنت أفراده، أمكنت على هذه الكلمة باعتبار أنه قسم امتنعت أو ماذا، فالامتناع قسيم الإمكان، وذكرنا أن الإمكان هذا من جهة الأفراد أمكنت أفراده، إما أن يكون له فرد واحد مع إمكان الغير أو عدم إمكان الغير. هاي عدم إمكان الغير هذا ماذا يعني؟ يعني واجب الوجود، يعني الوجوب هنا واضحة، أو تكون له أفراد كثيرة إلى آخره. فهذا الإشكال الذي يثار من جهتين، إما من كلمة امتنعت وندخل في الإشكال، بس التفتوى للشيخ الإشكال من جهتين، إما من امتنعت ونشكل على أمكنت، أو لا ما كان له فرد واحد اللي هو الواجب مع امتناع الغير وننتقل ونشكل على أمكنت. واضح؟ فالإشكال من جهتين، أمكنت وين أصبحت؟ في الوسط. واضحة؟ هاي أمكنت يعني إمكان، هذا نفسره بتفسيرين، الإمكان لا يخلو، إما إمكان عام أو إمكان ماذا؟ خاص. فإن قلت إمكان عام فهذا يرد الإشكال من جهة ماذا؟ امتنعت أفراده. بمجرد قولك إمكان عام نشكل عليك بقسيمه اللي هو شنو؟ الامتناع. هذا يثار من جهتي إشكال. وإذا قلت أنه إمكان خاص فنشكل عليك من جهة الوجوب الذي هو له فرد واحد مع امتناع الغير، أيضا يثار عليك إشكال من هذه الجهة. واضح وجه الإشكال؟ كيف انقضى الشارح وغيره؟ أولا الشارح وجه الإشكال، يعني كيفية إثارة الإشكال من جهتين، الجهة الأولى من جهة امتنعت، ثم ننتقل إلى الإمكان. بتفسيرك للإمكان إما أن تعود على امتنعت وهذا يسبب لك إشكال، يعني إلى القسيم، قسيم الإمكان، أو ترجع لا إلى أحد أفراد الإمكان اللي هو الوجوب مع امتناع الغير، أيضا هذا يثار فيه إشكال. هذا الإمكان لفظ مشترك بين معنيين، يعني شنو اللفظ المشترك؟ بعد أخذنا اللفظ المشترك اللفظ واحد والمعنى متعدد كالعين والمولى وإلى آخره. فهذا لفظ مشترك بين معنيين، المعنى الأول يسمى بالإمكان الخاص والمعنى الثاني يسمى بالإمكان العام. الإمكان الخاص ما هو معناه؟ الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين معا. تقول الإنسان موجود بالإمكان الخاص، هذا ماذا يعني؟ يعني ضرورة ضرورة الامتناع مسلوبة وضرورة الوجوب أيضا شنو؟ يعني لا يجب أن يمتنع ولا يجب أن يوجد، لا يجب يعني ليس الوجوب ضروريا له وليس الامتناع ضروري له، هكذا هو طائف بين الطرفين مسلوب الضرورتين. لذلك هذا يقولون عليه إنه إمكان خاص، إمكان ماهوي كما يسمى، اللي هو سلب الضرورتين معا، هكذا عبر المظفر رحمه الله. وهناك إمكان عام، الإمكان العام طبعا الإمكان الخاص من المواد كما تعلمون، والإمكان العام من الجهات، واضح؟ اللي هي الموجهات اللي هي بلع الموجهات. فالإمكان العام جهة من الجهات، ما هو معناه؟ يقول معناه هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف أو الطرف المقابل. يعني القضية التي فيها إمكان عام، تقول الإنسان كاتب بالإمكان العام، هذه قضية، الإنسان موضوع وكاتب محمول، وهاي الكتابة ثابتة للإنسان على نحو الإمكان العام. هاي القضية متن القضية لها متن، هذا المتن يقتضي سلب مقابل، ما هو السلب المقابل؟ إذا قلت الإنسان كاتب بالإمكان العام هذا يعني أن الامتناع امتناع الكتابة ليس ضروريا للإنسان. فهذه القضية لها طرف مقابل ولها طرف موافق، الطرف الموافق يدل عليه متن القضية سواء كانت موجبة أو سالبة، والطرف المقابل هو سلب إحدى الضرورتين اللي هي ضرورة الامتناع وضرورة الوجوب. فإذا قلت الإنسان كاتب بالإمكان العام هذا معناه ماذا؟ الإنسان كاتب، هاي موجبة أو سالبة؟ الإنسان كاتب موجبة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن ضرورة الامتناع مسلوبة، يعني أن الكتابة أن الكتابة ليست ممتنعة، ليست هذا سلب، ليست في يد النفي، ليست ممتنعة في الطرف المقابل، فهو معناه سلب الضرورة عن الطرف المقابل. واضحة؟ وأخرى تكون القضية لا، يبقى الطرف الموافق، نحن قلنا له طرفان، طرف مخالف مقابل اللي هو سلب الضرورة، وطرف موافق. فإذا سلبنا ضرورة الامتناع، الطرف الموافق على ماذا يدل؟ يدل يدل إما على الإمكان الخاص وإما على الوجوب، لأن الامتناع سلب في الطرف المقابل. الطرف الموافق ماذا يدل؟ اللي هو متن القضية، على ماذا يدل؟ يدل إما على على الإمكان الخاص وعلى الوجوب هذين، ويثبت أحدهما بالدليل الخارجي، أن الكتابة للإنسان على نحو الوجوب أو على نحو الإمكان الخاص، هذا يثبت بالدليل الخارجي. المهم أن له طرف موافق وله طرف مقابل، هكذا يعني بالتصوير بالرسم أوضح. يعني تقول الإنسان كاتب بالإمكان العام، تأخذ سهم تكتب الطرف المقابل، هاي سلب ضرورة الامتناع، واضحة؟ لأن أثبتنا الكتابة للإنسان في متن القضية، ثم تنزل من القضية تقول هذا الطرف الموافق اللي هو إما وجوب أو إمكان خاص، وهكذا باختلاف القضية. هذا في القضية الموجبة. أما القضية السالبة بعد، إذا كان متن القضية يدل على السلب كما تقول شريك الباري ليس بموجود مثلا، هذا ماذا يعني في الطرف المقابل؟ هذا يعني في الطرف المقابل أنك تسلب ضرورة الوجوب، واضحة؟ وفي الطرف الموافق يثبت له إما الامتناع أو الإمكان الخاص. فإذا الإمكان العام له طرف مقابل وله طرف ماذا؟ موافق. طرف المقابل اللي هو معناه اللي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف أو المقابل، هكذا كما يقال. والطرف الموافق هو ثبوت الذي يفهم من مثل القضية. هاي إذا كانت موجب القضية فإما إمكان خاص أو ماذا؟ أو وجوب. وإذا كانت القضية سالبة إما امتناع أو إمكان خاص حسب القضية. إذن هذا معنى الإمكان الخاص اللي هو سلب الضرورتين، ومعنى الإمكان العام الذي هو سلب الضرورة، واضحة؟ فماذا تقول أيها المصنف؟ هاي أمكنت أفراده، هل هي هذا الإمكان إمكان عام أو إمكان خاص؟ فإن قلت أنه إمكان عام، فالإمكان العام كما فسرنا له طرف مقابل وله طرف ماذا؟ مخالف. وبتعداد المثال وكون القضية إما موجبة أو ماذا؟ أو سالبة، فهو أعم من الامتناع وأعم من الإمكان الخاص وأعم من الوجوب، أعم من هذه الثلاثة. يعني يشمل الامتناع ويشمل الإمكان الخاص ويشمل الوجوب، واضحة؟ فإذا قلت أن الإمكان بأمكنت أفراده المراد به الإمكان العام، كيف تجعل الامتناع إما أن تمتنع أفراده إما ممتنعة أو ماذا؟ أو ممكنة، وهذا الإمكان المراد به الإمكان العام. في عبارة المصنف ماذا قال؟ والكلي إن امتنعت أفراده، ها؟ إما أن تمتنع أفراده، واضحة؟ أو تكون ماذا؟ ممكنة. هذا الإمكان ماذا تريد به؟ إمكان عام. فكيف تجعل ماذا؟ تجعل قسم الشيء قسيما له اللي هو الامتناع، واضحة؟ احنا ذكرنا في البداية أن الإشكال إما من امتنعت ونشكل على أمكنت، واضح؟ أو لا من الوجوب ونشكل على أمكنت. الآن من امتنعت ونشكل على أمكنت، فمجرد قوله أن هذا الإمكان إمكان عام يرد هذا الإشكال، أنك قلت أفراده الكلي إما ممتنعة أو ماذا؟ أو ممكنة، وهذا الإمكان إذا كان إمكان عام فهو أعم من الامتناع والوجوب والإمكان الخاص، فالامتناع فرد للإمكان العام، كيف تجعله قسيما له؟ قسم الشيء اللي هو الإمكان العام له ثلاثة أقسام: وجوب، إمكان خاص، امتناع. واضحة؟ كيف تجعل قسم الشيء اللي هو قسم الإمكان العام قسيما له؟ الامتناع الذي هو قسم للإمكان العام كيف تجعله قسيما للإمكان العام؟ فقسم الشيء لا يكون قسيما له. واضحة؟ تقول مثلا العلم إما تصور أو المقسم، ما هو؟ العلم. القسم الأول التصور، الثاني التصديق. ما ممكن أن تجعل التصديق قسيم للعلم. لماذا؟ لأن التصديق قسم من أقسام العلم. واضحة؟ قسيم الشيء لا يكون، قسم الشيء لا يكون قسيما له. هذا القول إذا قلنا بأن الإمكان المراد به هنا الإمكان العام. واضحة؟ فتارة من امتناعات، وننتقل إلى إثارة إشكال على قوله أمكنات. وحاصل الإشكال ما هو؟ أنك إذا فسرت هذا الإمكان بالإمكان العام، فالإمكان العام معناه سلب إحدى الضرورتين، وهو شامل للامتناع والوجوب والإمكان الخاص، فهذه الثلاثة أقسام له. فكيف تجعل الامتناع قسيما للإمكان؟ هذا باطل. قسم الشيء لا يكون قسيما له. واضحة؟ قال لا 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 أقصد الإمكان العام، أقصد الإمكان الخاص. هذا بعد ممكن أن يكون الامتناع في قبال ماذا؟ الإمكان الخاص، وفي قباله ماذا؟ الوجود. واضحة؟ هذا بعد لا يرد الإشكال الأول. إذا قلنا أن الإمكان المراد به هنا ليس الإمكان العام، المراد به الإمكان الخاص، هذا الإشكال يندفع. مال امتنعت يندفع، هذا مال يكون قسم الشيء قسيما له بعد لا يرد، لأنه الامتناع في قبال الإمكان الخاص وليس قسما من الإمكان الخاص بخلاف الإمكان العام. فإذا قلت أن الإمكان هنا إمكان خاص، هذا يندفع الإشكال الأول، لكن يثار عليك إشكال ثاني. ما هو؟ من الوجوه. هو قال أمكنت أفراده، إما أن يوجد واحد مع إمكان الغير أو واحد مع امتناع الغير. ماذا تقصد بواحد مع امتناع الغير؟ قال واجب الوجود، يعني الوجود، يعني الضرورة. واضحة؟ هذه الضرورة أصبحت قسم من الإمكان الخاص على تفسيره. واضحة؟ أصبحت قسم من الإمكان الخاص. والوجوب، هاي ضرورة الوجوب، هاي قسيم المن للإمكان الخاص وليست قسما منه، فأنت في المقام جعلتها قسما وهي بالواقع قسيم في عرض واحد. هكذا نقول، هكذا نقول امتناع، إمكان خاص، وجوب. واضحة؟ في عرض واحد. فإذا قلت أن المراد بالإمكان هنا ليس الإمكان العام، وإنما المراد الإمكان الخاص، فكيف تجعل الوجوب اللي هي ضرورة الوجوب قسما من الإمكان الخاص بينما هي في عرضه وليست قسما له؟ يعني هي قسيما له وليست قسما. واضحة؟ فهذا الإشكال الثاني، يعني الإشكال يأتي من الجهتين. الإشكال الأول إذا قلت أن الإمكان إمكان عام، فهذا يثار إشكال أنك جعلت قسم الشيء قسيما له، وإن قلت إمكان خاص يندفع الأول لكن يرد الثاني. ما هو؟ أنك جعلت قسيم الشيء قسما منه، وكل منهما باطل. فماذا تقول؟ يقول أقول بالإمكان العام. قال قوله فرض صدقه على كثيرين. الفرض هي هنا بمعنى تجويز العقل، يعني الإشارة، هي مهمة، الإشارة، الإشارة إلى ذات المفهوم، يعني أن يجعل يستحيل أن يجعل المشار إليه هي تحل المشكلة. يستحيل أن يجعل المشار إليه جيد وذاته إلى غيره. أنت أشار العقل أشار إلى أمر واحد إلى ذات واحدة، فيستحيل أن يشير إلى غيره، ولا لازم التناقض على توضيح. الفرض هي هنا بمعنى تجويز العقل للتقدير كما قالوا، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين إذا كان الفرض معنى التقدير. قوله امتنعت أفراده كشريك الباري عز اسمه، هاي ذكرت ناقشنا دي، عز اسمه لشريك الباري أو للباري؟ زين الباري مو مضاف إليه، الشريك مو هو القوام في الكلام، الباري مو جاء قيد توضيحي، فهي عز اسمه المن هي واضحة يعني خارجا واضحة للباري،
ولكن العبارة
ترجع
شريك
الباري. العبارة هاي ترجع شريك الباري.
قوله كشريك الباري عز اسمه، حسن عند باقي الكلام يعرف عز اسمه لشريك الباري.
شيخ حسن متى
كشريك الباري عز اسمه، يلا نخلص. قوله أو أمكنات أي لم يمتنع، لم تمتنع أفراده في الخارج، فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. وهاي الأفراد إلها وجود، إما وجود ذهني أو ماذا؟ وجود خارجي. وكل من الوجود الذهني والخارجي يسمى بنفس الأمر والواقع، هذا معنى نفس الأمر والواقع، نفس الأمر والواقع للأفراد ونفس الأمر والواقع كما سيأتي في مطابق القضايا. يقول فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. وأمكنات أي لم يمتنع، وهذا قول ماذا؟ يعني وأمكنات أي لم يمتنع سلب ضرورة الامتناع، وهذا المعنى شنو؟ هذا معنى الإمكان العام، يعني الشارح يقول بالإمكان العام فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. هذا في طرف من؟ طرف الموافق، هذا الشمول في الطرف الموافق. أما الطرف المقابل هو سلب ضرورة الامتناع. قوله ولم توجد كالعنقاء، قوله مع إمكان الغير كالشمس، يعني له فرد واحد مع إمكان الغير. قوله أو امتناعه، يعني امتناع الغير كمفهوم واجب الوجود. قوله مع التناهي كالكواكب السبعة السيارة كانت سبعة. قوله أو عدم التناهي كمعلومات الباري عز اسمه وكالنفس الناطق على مذهب الحكماء. الماتن قال المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. امتنعت هذا القسم الأول، هسف الأفراد، امتنعت أفراده أو أمكنت هذا القسم الثاني. ولم توجد يعني أمكنت ولم توجد في الخارج، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه، هاي أو امتناعه هذا الواجب، هذا من هو نثير الإشكال، أو الكثير، وهذا الكثير إما متناهي أو غير متناهي. قال النسب الأربعة هذا يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.